إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء حسب التوقيت المحلي، وذلك على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجتي FM الأولى بذبذبة مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، والثانية بذبذبة مقدارها 105 ميجا هرتز في البصرة. من إذاعة العراق الحر نحيي مستمعين الأعزاء في كل مكان، وهذه دعوة لمتابعة فقرات برامج إذاعة العراق الحر ليوم الأحد، والتي نستهلها كالمعتاد بنشرة الأخبار التي عدها ويقرأها عليكم اليوم الزميل حسين سعيد. فإلى استوديو الأخبار.
أحييكم من إذاعة العراق الحر وأقدم لكم نشرة بأهم الأخبار. أعلن الائتلاف العراقي الموحد اختيار إبراهيم الجعفري مرشحا لرئاسة وزراء أول حكومة كاملة الولاية بعد أن فاز على منافسه عادل عبد المهدي بصوت واحد. ونقلت وكالة أنباء أسوشيتد بريس عن مصدر في الائتلاف أن نتيجة التصويت أظهرت حصول الجعفري على 64 صوتا مقابل 63 لمنافسه عادل عبد المهدي وامتناع 2 عن التصويت الذي جرى تحت إجراءات أمنية مشددة في مقر رئيس قائمة الائتلاف زعيم المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق عبد العزيز الحكيم. في غضون ذلك أعلن الرئيس جلال طالباني عقب استقباله اليوم سفير الولايات المتحدة الأمريكية إلى العراق زلمي خليل زاد إن التحالف الكردستاني لن يدعم الوزارة العراقية المقبلة في حال لم يتم إشراك القائمة العراقية الوطنية التي يتزعمها رئيس الوزراء العراقي السابق إياد علاوي فيها. وأضاف الرئيس طالباني هناك أحزاب أعلنت أن مشاركة القائمة العراقية الوطنية في الوزارة المقبلة خط أحمر بالنسبة لها، مشددا القول على أن هذا الخط أحمر بالنسبة لنا أيضا، وأضاف أن أي رفض للقائمة العراقية معناه رفض التحالف الكردستاني. تراجع خليل الدليمي رئيس فريق الدفاع عن صدام، تراجع عن تصريحات سابقة بأن موكله يعتزم الإضراب عن الطعام ابتداء من يوم غد الاثنين اعتراضا على ما اعتبرها بأنها إجراءات غير شرعية ومعاملة قاسية من جانب المحكمة الجنائية العراقية العليا. وترك الدليمي في تصريح لوكالة أنباء رويترز الباب مفتوحا أمام احتمال أن يضرب صدام عن الطعام، وذلك بقوله أنه لم تعد لدى صدام النية في الإضراب عن الطعام يوم الاثنين على الأقل، مشيرا إلى أن عددا من المتهمين الآخرين الذين يتولى الدفاع عنهم ربما أعلنوا الإضراب. وكان الدليمي أكد في وقت سابق أن ما صرح به محام آخر من فريق الدفاع هو خميس العبيدي لوكالة أنباء رويترز حول عزم صدام الإضراب عن الطعام، لكنه عاد وتراجع وقال إن الفكرة نوقشت وإن هناك معلومات مؤكدة بأن الإضراب لن يبدأ يوم الاثنين. أدى انفجار وقع اليوم في قلب العاصمة العراقية إلى وقوع 9 جرحى. ونقلت وكالة أنباء أسوشيتد بريس عن النقيب محمد عبد الغني أن دراجة نارية ملغومة انفجرت في 7 من صباح اليوم بالقرب من ساحة التحرير. في غضون ذلك أعلن الجيش الأمريكي أن قذيفة هاون سقطت على المنطقة الخضراء لكنها لم تؤدي إلى وقوع إصابات. أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أنها بدأت التحقيق فيما نشرته صحيفة نيوز أوف ذا وورلد أي أخبار العالم البريطانية اليوم من صور منقولة عن شريط فيديو لمجموعة من الجنود البريطانيين يوسعون 3 فتية عراقيين ضربا. ونقلت الصحيفة التي يملكها القطب الإعلامي الأسترالي روبرت مردخ عن نائب مسؤول الانضباط في الجيش البريطاني البريغادير مارتن ريلتليغ وصفه الصور بالمزعجة للغاية، وندد المسؤول العسكري بكافة أشكال الانتهاكات موضحا أنه يتم التعامل بجدية صارمة مع أي ادعاءات حول وقوع انتهاكات. أعلن مصدر في الجيش العراقي أن 3 زائرات إيرانيات كانوا ضمن مجموعة من 12 زائرا إيرانيا اختطفهم مسلحون في مدينة سامراء أفرج عنهن، مضيفا أن مكان وجود بقية المختطفين لازال مجهولا. وكان مسلحون هجموا على مجموعة من الزوار الإيرانيين يوم الجمعة بقصد اختطافهم، فقتل أحد الزوار وسائق المجموعة وهو مواطن عراقي قبل أن يطلق المسلحون السراح 3 نساء من أفراد المجموعة التي اختطفت بالقرب من سامراء. ونقل عن مليحة عبد الوهاب إحدى السيدات المفرج عنهن في مؤتمر صحفي دعا إليه محافظ صلاح الدين حامد حمود إن 7 مسلحين أوقفوا سيارتهم على الطريق بين سامراء وبغداد وأجبروهم على الخروج منها وقيدوا رجال المجموعة، وأضافت أن أحد رجال المجموعة قتل بالرصاص بعد مشادة كلامية مع الخاطفين، وإن سائق العراقي قتل بعد أن حاول التدخل. نفى رئيس الوزراء الأسترالي جون هاورد تحديد تاريخ معين لانسحاب القوات الأسترالية من العراق، حيث تحتفظ أستراليا ب1370 عسكريا. وقال هاورد في مقابلة مع التلفزيون الأسترالي إن فكرة تحديد موعد للانسحاب بصرف النظر عن الظروف هو أمر خاطئ، مشددا أنه لن يقدم على مثل هذه الخطوة. وأضاف أن سياسة لا تأخذ في الاعتبار الوضع الأمني على المدى البعيد في العراق هي سياسة قصيرة النظر. وكانت أستراليا أشارت في وقت سابق إلى أنها قد تبدأ في تقليص حجم قواتها عندما تسحب اليابان قواتها غير المقاتلة التي يبلغ عددها 550 شخصا تقريبا، والتي تشارك في برنامج إعادة إعمار العراق. بهذا الخبر نصل وإياكم سيداتي وسادتي إلى ختام هذه النشرة الإخبارية التي قدمناها لكم من إذاعة العراق الحر.
أما الآن سيدتي وسادتي وبرفقة الزميل ناظم ياسين سنتابع معا آخر التطورات والمستجدات السياسية المتعلقة بالملف العراقي، وذلك من خلال فقرات ملف العراق الإخباري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي الذي أعده ويقدمه ناظم ياسين ومن أبرز محاوره اليوم. الائتلاف العراقي الموحد يرشح الجعفري لرئاسة الحكومة المقبلة، وأستراليا تقول إنها لم تحدد موعدا لسحب قواتها من العراق. حسم أعضاء قائمة الائتلاف العراقي الموحد مسألة المرشح لرئاسة الحكومة المقبلة باختيارهم الأحد إبراهيم الجعفري لتولي هذا المنصب. وفاز الجعفري الذي يرأس الحكومة الحالية المنتهية ولايتها ويتزعم حزب الدعوة الإسلامية، فاز ب64 صوتا مقابل 63 حصل عليها عادل عبد المهدي من المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق. ونقلت وكالة فرانس برس الأنباء عن مصدر في الائتلاف قوله إن 129 من أصل 130 نائبا حضروا عملية التصويت، موضحا أن نائبا واحدا هو حسن الربيعي من التيار الصدري تخلف عن الحضور، فيما وضع 2 من المصوتين أوراقا بيضاء في الصندوق بحسب تعبيره. وكانت المنافسة منحصرة بين الجعفري وعبد المهدي بعد انسحاب كل من نديم عيسى الجابري رئيس حزب الفضيلة الإسلامي وحسين الشهرستاني من كتلة المستقلين. يذكر أن لقائمة الائتلاف 128 مقعدا برلمانيا يضاف إليهم نائبان عن التيار الصدري ليصبح المجموع 130 نائبا من أصل 275 هم مجموع الأعضاء في مجلس النواب العراقي الجديد. في محور العملية السياسية أيضا يشار إلى أن مسؤولين أمريكيين أعربوا عن الأمل في أن تضم الحكومة المقبلة جميع مكونات الشعب العراقي وتركز على ترسيخ الوحدة الوطنية فيما بين هذه المكونات كافة. وفي هذا الصدد قال السفير الأمريكي في العراق زلمي خليلزاد بعد إعلان النتائج النهائية المصدقة للانتخابات التشريعية: نأمل أن تستند الحكومة المقبلة على الوحدة الوطنية وأن يتم تشكيلها دون اعتبارات طائفية وأن تلتزم السلام وتضم وزراء أكفاء يرتفع ولاؤهم للعراق على ولائهم لأي طائفة بحسب تعبيره. ونسبت فرانس بريس إليه القول أيضا: ينبغي أن يتفانى هؤلاء الوزراء في الدفاع عن الديمقراطية العراقية وليس عن الميليشيات الحزبية بحسب تعبير السفير الأمريكي زلمي خليل زاد. من جهته قال وزير الخارجية البريطاني جاك سترو إنه ينبغي الآن على السياسيين العراقيين بمختلف اتجاهاتهم أن يعملوا معا من أجل تشكيل حكومة فاعلة وممثلة لجميع المكونات بحسب ما نقل عنها. في محور التصدي للعمليات المسلحة أعلنت محاور الاتفاق بين الحكومة العراقية وعدد من العشائر في محافظة الأنبار حول محاربة المقاتلين الأجانب الذين يتسللون إلى العراق عبر حدوده الغربية. وفي تأكيده الاتفاق الأمني مع مسؤولين عراقيين وأمريكيين قال الشيخ أسامة الجدعان شيخ عشيرة الكرابلة إنه ينص على نبذ العنف والإرهاب بما يحقق الأمن والاستقرار في المحافظة بالإضافة إلى إيجاد حلول للتحديات الأمنية بمشاركة أبناء المحافظة على حد تعبيره. وأضاف في تصريحات أدلى بها السبت أنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي الدفاع والداخلية وقوات التحالف والمحافظة لوضع جدول زمني لتنفيذ هذه الخطة التي طالب فيها شيوخ العشائر بخروج قوات الاحتلال من محافظتهم عند استقرار الوضع الأمني فيها. ونقلت فرانس بريس عنه القول أيضا إن الاتفاق ينص على توسيع عدد قوات الجيش والشرطة العراقية ودعم عملها في الأمن. وفيما يتعلق بقوات الشرطة العراقية تم الاتفاق على مضاعفة عدد عناصر الشرطة من نحو 3000 رجل إلى أكثر من 11,000 نهاية العام الحالي. أما قوات الجيش فقد اتفق على أن تنتشر فرقتان للجيش في المحافظة بصورة مستمرة وأن تستعد وزارة الدفاع العراقية لقبول 5000 متطوع جديد من أبناء المحافظة ترشحهم عشائر وأحزاب ورجال دين المحافظة نفسها. في محور القوات متعددة الجنسيات أكد رئيس الوزراء الأسترالي جون هاورد الأحد عدم وجود موعد محدد لانسحاب قوات بلاده من العراق. يذكر أن أستراليا كانت من أولى الدول التي اشتركت بقوات الائتلاف لإطاحة نظام صدام حسين ولا يزال لديها 1370 جنديا في العراق بينهم 450 جنديا يقومون بحراسة مهندسين يابانيين في محافظة المثنى. وقد ورد تصريح هاورد في سياق مقابلة مع التلفزيون الأسترالي قال فيها: إن فكرة تحديد موعد للخروج بصرف النظر عن الظروف خطأ ونحن لن نفعل هذا بحسب تعبيره. وأضاف أن وضع جدول زمني للانسحاب يعد سياسة قصيرة النظر لا تأخذ في الاعتبار الوضع الأمني على المدى البعيد في العراق. أستراليا أشارت سابقا إلى احتمال البدء بتقليص عدد قواتها عندما تسحب اليابان قواتها غير المقاتلة التي يبلغ عددها 550 فردا تقريبا والتي تشارك في مهمات إنسانية. وقال هاورد إنه لم يتم إبلاغه بالموعد الذي ستنسحب فيه اليابان، ولكنه أضاف أن هذا لا يعني سحب كل القوات الأسترالية التي تحرس الآن اليابانيين عند حدوث هذا. وفي عرضها للمقابلة نقلت رويترز عنه القول: ربما يكون أفضل شيء يجب عمله هو البقاء والقيام بمهام أخرى بشأن التدريب والحفاظ على الأمن وبخاصة في الجزء الجنوبي من العراق بحسب تعبير رئيس الوزراء الأسترالي. في محور الشؤون القانونية، وفيما يترقب العراقيون استئناف محاكمة صدام حسين الاثنين، صدرت تصريحات متناقضة في شأن عزم الرئيس السابق والمتهمين 7 الآخرين في قضية الدجيل البدء بإضراب عن الطعام. وكان آخر هذه التصريحات نفي خليل الدليمي كبير المحامين في فريق الدفاع عن صدام بأنه يعتزم الإضراب عن الطعام بداية من يوم الاثنين، متراجعا عن بيانه السابق الذي أفاد بأن الرئيس المخلوع ينوي بدء الإضراب عند استئناف محاكمته. وصرح الدليمي لرويترز بأنه يبدو في حكم المؤكد أن صدام لم تعد لديه النية لبدء الإضراب عن الطعام، ولكن بعض رفاقه ربما يفعلون. وكان المحامي خميس العبيدي أعلن في وقت سابق الأحد أن صدام وأعوانه قرروا الإضراب عن الطعام احتجاجا على ما وصفها بالإجراءات غير المشروعة والمعاملة القاسية التي يتلقونها من هيئة المحكمة. ولم يحضر صدام ولا بعض كبار مساعديه السابقين الجلستين الأخيرتين للمحكمة، حيث حذوا حذو دفاعهم الذي انسحب من القاعة في 29 من كانون الثاني. وقال العبيدي إن صدام بقي قيد الحبس الانفرادي 7 أيام في مبنى المحكمة أثناء مقاطعته لها، مضيفا أن موكله عومل بصورة سيئة على حد تعبيره. هذا فيما حذر الادعاء من أن صدام قد يرغم على حضور الجلسة المقررة غدا الاثنين. وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري، إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
لها رقة كلام هديلك يا حمام، لها رقة كلام هديلك يا حمام، إذا سلم سلامة حس قلبي وقع دلعها.
دلع 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 دلع
دلع العبر لك حدود على عناد الحاسود، العبر لك حدود على عناد الحاسود، من شم الورود قلبي ماشي بعد لعاها.
عودة مستمعينا الكرام إلى الزميل نظم ياسين الذي تابع مع عدد من مراسلنا في مواقع الأحداث آخر التطورات الأمنية التي شهدها العراق، وذلك ضمن فقرات ملف العراق الأمني.
مستمعينا الكرام، ناظم ياسين يحييكم مجددا إلى ملف إخباري يتضمن متابعات للأوضاع الأمنية كما تناولتها وكالات الأنباء ومراسلو إذاعة العراق الحر في تقاريرهم من مواقع الأحداث. ونستهل بالإشارة إلى إعلان مقتل عنصرين من مغاوير وزارة الداخلية العراقية وامرأة وجرح 4 آخرين من المغاوير في عملية انتحارية جنوب بغداد الأحد. ونقلت فرانس برس عن مصدر في وزارة الداخلية طلب عدم الكشف عن اسمه أن انتحاريا يرتدي حزاما ناسفا فجر نفسه على نقطة تفتيش لمغاوير وزارة الداخلية، ما أدى إلى مقتل 2 من المغاوير وامرأة وإصابة 4 من عناصر المغاوير، مضيفا أن الهجوم وقع عند الساعة 11 بالتوقيت المحلي في شارع 20 في منطقة البياع. وكانت مصادر في الشرطة أكدت في وقت سابق مقتل مدنيين عراقيين 2 بينهما طفلة تبلغ من العمر 18 شهرا، وإصابة 10 آخرين بجروح بينهم 7 من عناصر الشرطة في انفجار عبوات ناسفة في بغداد وكركوك. ومن بغداد وافتنا مراسلة إذاعة العراق الحر بالمتابعة التالية.
فجر انتحاري يرتدي حزام ناسف نفسه بالقرب من دورية تابعة لمغاوير وزارة الداخلية صباح اليوم الأحد في منطقة البياع، هذا ما تحدث عنه شاهد العيان لإذاعتنا.
هو جاي من قدام الجامع، أوقف ما أوقف، رأسين اتجه على سيارتنا سيارة المغاوير، ورأسين بعدنا ما وصلنا عليهم فجر.
تفاصيلك عن الحادث.
جاء واحد لابس حزام فلزم وواحد بجماعة الحرس رادي منعه من الدخول، دخل كلش عليهم فرأسين فجر. أنا كنت موجود فشفنا إلا النار.
أحد منتسبي مغاوير وزارة الداخلية أوضح بأن موقع الحادث هو مكان تواجد دورية أمنية يوميا.
المغاوير الداخليه هو سيطرتنا يوميا، طبعا هنا اجل انتحاريه انفجر نفسه.
واسفر الحادث عن مقتل 4 أشخاص، 2 منهم من مغاوير الداخليه وامراه ورجل من المدنيين، فيما اصيب 7 مدنيين بجروح نقلوا على اثرها الى مستشفى اليرموك حسب مصادر اعلاميه، اضافه لحدوث اضرار ماديه بالسيارات والمحلات المجاوره.
مجديه بباب الجامع تاذت هي ومن المغاوير 3 باصابه، واحد منهم اصابه قويه واثنين زيانين.
اثنين مرأة ورجل بس سيارتنا العسكرية.
أهم الإجراءات أنت متخذيها الآن في موقع الحادث؟
إجراءاتنا أمنية، الانتباه وانتشار القوة على المنطقة وممنوع دخول الخارج والداخل لمن صلاحيتنا وقوة مخولة برانية للأشخاص اللي يشكوا.
إجراءاتنا اتخذنا قطعنا الشوارع على مود المواطنين.
جمان العبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ومن بعقوبة وافانا مراسل إذاعة العراق الحر بالمتابعة الأمنية التالية.
أعلن مصدر في الجيش العراقي أن مفارز من اللواء الثاني من الجيش العراقي دهمت قرى وأحياء سكنية في المغدادية، وقامت بحملة تفتيش واعتقلت أشخاص مطلوبين للجهات الأمنية لاشتراكهم بتنفيذ عمليات عسكرية بالمحافظة، وتمت السيطرة على مخبأ للسلاح والعتاد. ومن جانب آخر، ذكر مصدر في شرطة المغدادية بأن شرطيا من حماية قائد شرطة المدينة قتل وأصيب عنصر آخر على إثر تعرضهم لإطلاق نار من جماعة مسلحة وسط المغدادية. وأضاف المصدر بأن 7 من منتسبي الجيش العراقي أصيبوا بجروح جراء انفجار عبوة كانت مزروعة في الطريق السياحي بعقوبة المغدادية. في غضون ذلك، ذكر مصدر لإذاعتنا أن مسلحين مجهولين فتحوا النار على مواطن في مدينة بعقوبة، ما أدى إلى وفاته دون ذكر أسباب الحادثة. هذا وخطف نجل أحد شيوخ عشيرة العزة في مدينة الخالص من قبل مجموعة مسلحة. وعلى ذات الصعيد، أعلن العميد ناظم محمد شريف مدير شرطة حدود محافظة ديالى بأن مفارز من شرطة الحدود في مخفر هيلة ألقت القبض على 3 شخصا متسللا إيرانيا، مؤكدا بأن المتسللين لا يحملون تراخيص أو أوراق رسمية تسمح لهم بعبور الحدود. سالم حسين، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
ومن جنوب البلاد، يفيد مراسل إذاعة العراق الحر في البصرة بأن الشرطة ضبطت صواريخ كانت معدة للانطلاق باتجاه المطار الدولي. مزيد من التفاصيل في سياق الرسالة الصوتية التالية التي تتضمن متابعات أمنية أخرى.
قال العقيد كريم صباح آمر قاطع الشرطة الرابع في قضاء الهارسة أن تشكيلات من شرطة الآمرية ضبطت صواريخ كانت معدة للانطلاق باتجاه مطار البصرة الدولي، وأضاف قائلا أن معلومات استخبارية تلقتها الآمرية أفادت بوجود قاعدة لإطلاق الصواريخ من نوع ستريلا كانت منصوبة في منطقة اللطيف بالقرمة التابعة لقضاء الهارسة الشمال البصرة، وقد تم تشكيل ثلاث مفارز قامت بمحاصرة المكان واقتحامه، وأن عناصر من مديرية الأدلة الجنائية التي كانت ضمن القوة المقتحمة قامت بتفكيك الصواريخ وإبطال مفعولها دون أضرار. من جانب آخر، اغتال مجهولون المدعو سعد عزيز في منطقة جمهورية والذي يعمل مترجما مع القوات البريطانية، حيث تقدوا له بوابلة من إطلاقات رشاشاتهم التي أصابته إصابات قاتلة وفروا هاربين ضمن حملة اغتيالات جديدة تشهدها المحافظة بلغت بحدود 12 حادثة اغتيال خلال أسبوع واحد حسب أنباء صحفية نشرت في البصرة. هذا واستطاعت الأجهزة المختصة في البصرة من إعادة ترميم الأنبوب الناقلي للغاز والذي تعرض جزء منه إلى السرقة من قبل مجهولين في منطقة أم قصر. فائق الخالدي، إذاعة العراق الحر، البصرة.
أخيرا ومن شمال البلاد، وافانا مراسل إذاعة العراق الحر في الموصل بالمتابعة التالية لأبرز المستجدات الأمنية هناك.
في حي السكر بالضاحية الشرقية لمدينة الموصل وقع اشتباك مسلح بين قوة من أفراد الحرس الوطني العراقي غالبيته من الكرد وبين مجموعة مسلحة مجهولة، وبعد تبادل لإطلاق نار كثيف قتل اثنان من أفراد الحرس الوطني، أحدهما ضابط برتبة ملازم أول ويدعى مولود قادر مولود، والثاني أحد جنود القوة ويدعى رمضان سعيد سليمان، كما أصيب أربعة أفراد من القوة المذكورة بجروح نقلوا على أثرها إلى مستشفى إمرجنس الإيطالي في أربيل. من جانب آخر وعلى الصعيد الذي صلب الحادث، قتل خمسة أشخاص من أفراد الجماعة المسلحة المجهولة واحترقوا داخل سيارة من نوع أوبل، كما وقع آخر منهم من أفراد الجماعة المسلحة جريحا في قبضة قوات الحرس الوطني العراقي، والتي استولت أيضا على سيارة مدنية من نوع أوبل كانت الجماعة المسلحة تستخدمها، وبالقرب من الجامع الكبير في وسط الموصل هاجم مسلحون مجهولون أحد الأشخاص يعتقد بأنه أحد أفراد الحرس الوطني العراقي وأصابوه بست رصاصات، ادخل على أثرها المستشفى ويتماثل الآن للشفاء. وفي حي باسم النور هاجمت مجموعة مسلحة مجهولة مصنفة على الإرهاب مواطنا كرديا يدعى عبد العزيز يوسف ميراني من أهالي ناحية الزمار وأردوه قتيلا في الحال. أما في حي القادسية الثانية في الشمال الشرقي للموصل، اختطف مسلحون مجهولون مواطنا كرديا يدعى عيسى محمد علي، وبعد دقائق من اختطافه قتل في تقاطع باسم حي البكر، وألقوا بجثته بالقرب من جامع في الحي المذكور. هذا ولقد سمعت أصوات عيارات الدارية متفرقة في مناطق باسم المجموعة الثقافية وحي النور وجراج الشمال. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
وبهذا مستمعينا الكرام ينتهي الملف الخاص بمتابعات الأوضاع الأمنية. شكرا لحسن إصغائكم.
هذه إذاعة العراق الحر، نجدد التحية لمستمعينا الأعزاء في كل مكان مع هذا الاستعراض السريع لأهم فقرات برامجنا التي ستستمعون إليها اليوم الأحد، فأهلا بالجميع. بعد هذا الاستعراض سنقوم معا بجولة جديدة على الصحف العربية وأبرز ما كتبته عن الشأن العراقي، ثم ننتقل إلى محمد قادر في بغداد لنتابع معه أبرز عناوين الصحف العراقية الصادرة هذا اليوم. وقبل أن ننهي الساعة سألتقيكم من جديد من خلال حلقة معادة من برنامج عراقيون في المهجر، ومن برامجنا الأسبوعية المعادة أيضا ستتابعون قبل نهاية الساعة الثانية البرنامج الأسبوعي التقرير الاقتصادي الذي يعده ويقدمه ناظم ياسين. وضمن فقرة الساعة الرابعة ستتابعون حلقة من برنامج كولاج الذي يعده ويقدمه الفنان العراقي فارس شوقي، كما سنتصفح معا برفقة حيدر رشيد عددا آخر من المجلة الثقافية. كما ستتضمن ساعات البث تقديم مجموعة من تقارير مراسلين من داخل العراق وخارجه، وسنواصل متابعتنا لتير العملية السياسية في العراق وعملية اختيار الدكتور إبراهيم الجعفري من قبل الائتلاف العراقي لتولي رئاسة الوزراء في الحكومة المقبلة، كما سنتابع النشاطات والفعاليات السياسية والثقافية التي شهدتها بغداد. فهناك تغطية للمنتدى الذي عقدته منظمات المجتمع المدني، وهناك تقرير عن برامج المساعدات الإنسانية التي تقدمها هيئة الهلال الأحمر الإماراتية للعوائل العراقية، كما سنتابع معا تقريرا حول المهام القادمة التي ستقوم بها المفوضية العليا للانتخابات بعد أن انتهى عملها بانتهاء عملية الانتخابات. وهناك تقارير صحية وثقافية وفنية وفان بها مراسلنا من مختلف المدن والمحافظات العراقية. مستمعينا الكرام، هذه سمير علي مندي ومعي في الإخراج المخرج ديار بامرني. نتمنى أن تقضوا بصحبتنا ومع فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم، أسعد الأوقات وأطيبها، وأهلا ومرحبا بمستمعينا أينما كان. أما الآن مستمعينا الكرام فسنقوم معا بجولة جديدة على عدد من الصحف العربية الصادرة هذا اليوم في لندن لنطالع أبرز ما نشرته عن الشأن العراقي. نقرأ في صحيفة الحياة: العراق مطالبة بإشراك القطاع الخاص في تشريع القوانين الاقتصادية. وفي صحيفة الشرق الأوسط نقرأ: شيخ عشيرة الكرابلة يكشف محاور الاتفاق مع الحكومة لحماية محافظة الأنبار. الجدعان: سنحارب المتسللين ونريد في المقابل قبول 5000 من أبنائنا في الجيش. العراق: الانشقاق يهدد الائتلاف. والداء الرهينة كارول لصحيفة الشرق الأوسط: وقع ما كنا نخشاه، ابنتنا ذهبت للعراق بحثا عن عمل صحفي حقيقي. ومن الأخبار الفنية نقرأ في الشرق الأوسط: كاظم الساهر يحيي حفلا خيريا لأطفال العراق والعرب منتصف آذار. الفنان العراقي لصحيفة الشرق الأوسط: سر قوتي تكمن في محبتي للصغار. ومن مقالات الرأي نقرأ مستمعينا الكرام في صحيفة الشرق الأوسط مقالا بقلم جابر حبيب جابر تحت عنوان: الانقلاب على بنية العنف في العراق. يقول فيه الكاتب: إن استقرار محافظة الأنبار هو مفتاح الاستقرار في العراق كله، وعليه فإن الموقف الجديد للعشائر ولبعض رجال الدين في المنطقة الغربية ومبادرتها في حصار وطرد الجماعات المسلحة ستشكل انعطافة مهمة، إذ أنها لم تأتي كحادث عرضي أو نبتت من فراغ، وإنما جاءت على تأسيس وترتيب إقليمي وتغير في المدركات. وتحت عنوان الأنانية السياسية العراقية كتب أحمد الربعي في صحيفة الشرق الأوسط يقول: إن الأنانية الشخصية والمصالح الحزبية هي التي ما زالت تحكم سلوك السياسيين العراقيين، وإلا كيف نفسر هذا التردد وهذا الخلاف لتسمية رئيس جديد للوزراء؟ الكاتب يقول بأن الشعب العراقي لا يستحق أن يفعل به السياسيون ما يفعلوا، فالمواطن العراقي أدى واجبه كاملا، صمد أمام الإرهاب وأمام سوء الإدارة وتردي الخدمات، ووقف بشجاعة في طوابير الانتخابات رغم التهديد من قوى الإرهاب، ولا يجب أن يكافئ بهذه الطريقة. مستمعينا الأعزاء، إلى هنا انتهت جولتنا اليومية على صحف لندن، لكن جولتنا الصحفية لم تنتهي بعد، إذ سيعرفنا محمد قادر على عناوين الصحف العراقية الصادرة هذا اليوم في بغداد.
من عناوين جريدة الصباح الجديد نبدأ فنطالع منها: بالتوافق أو بالتصويت الائتلاف يسمي رئيس الوزراء اليوم، غدا جلسة جديدة في قضية الدجيل، ورئيس هيئة الادعاء العام في المحكمة جعفر الموسوي يقول: المحكمة ستلزم صدام ومعاونيه بالحضور. وإلى صحيفة المدى وفيها تظاهرة في الكوت احتجاجا على نقص الوقود والنفط تضع مسؤولية أزمة الغاز السائل على عاتق المالية. وتختصر المدى الوضع الأمني بعنوان يقول قتلى وجرحى بحوادث متفرقة في بغداد والمحافظات. من جهة أخرى ووقاية من وباء إنفلونزا الطيور حملة واسعة لإتلاف الدواجن ومنع بيعها في كركوك. وانتقالا من المدى إلى النسخة البغدادية من صحيفة الزمان حيث أشارت إلى محاور الاتفاق الذي تم التوصل إليه الثلاثاء الماضي بين عدد من شيوخ عشائر الأنبار ومسؤولين في الحكومة العراقية والسفارة الأمريكية ببغداد والقوات الأمريكية، وذلك بشأن محاربة المقاتلين الأجانب الذين يتسللون إلى العراق عبر حدوده الغربية. فعن هذه المحاور نشرت الصحيفة 5000 متطوع من الأنبار لحماية حدود العراق الغربية و1500 من أبناء المحافظة لحماية الصحراء. وفي الزمان أيضا قانون عراقي يشترط التعويض المالي لأسباب سياسية وعرقية ومذهبية بأثر رجعي وإعادة الوظيفة والتقاعد للمفصولين خلال 35 عاما. وعن العطل الرسمية وكثرتها في العراق يكتب عادل العامل في الصفحة الأخيرة للمدى عمودا يقول فيها بالإضافة إلى آخر عطلة قررها علينا مجلس الوزراء واستمتعنا بها غاية الاستمتاع يوم 30 من كانون الثاني، هناك اليوم حوالي 115 يوم عطلة رسمية في العراق سنويا. أضف إلى ذلك يقول الكاتب أيام الخميس الذي قرر البعض التعطل فيه بدلا من السبت فإن الرقم سيقفز متجاوزا 3 أشهر. ويستطيع الاقتصاديون أن يحسبوا لنا مقدار الخسارة الفاجعة التي يحققها الشعب العراقي العظيم وهو فرحان بعطلاته هذه على مستويات الاقتصاد والتعليم والتربية والثقافة العامة. ويخلص الكاتب إلى القول إذا كان البعض منا غير مستعجل للخروج من حالة التخلف التي ينعم بها لأن أموره ماشية وعال العال هكذا، فإن على هؤلاء السعداء كما يصفهم الكاتب أن يعرفوا أيضا أن قافلة التطور الحضاري العالمي لن تنتظر حتى تتعثر أمورهم ويقرروا الالتحاق بها، وإن العالم سيكون عندئذ قد دخل عصرا جديدا من التطور بينما لا نزال نحن في مقهى الإنترنت المتخلف آنذاك بحسب تعبير عادل العامل. أما افتتاحية الدستور فقد كانت قراءة للوضع السياسي الحالي حيث قال باسم الشيخ تذهب أكثر التأويلات بشأن تأخير إعلان مرشح الائتلاف الوطني الموحد لرئاسة الحكومة في وضعها في باب الصراع على المناصب أو نزعة الاستحواذ أو التنافس على مراكز القوى، وهذه وجهات نظر انعكاس حي لنبض الشارع العراقي. ويستمر الشيخ بالقول أن عامل تغليب المصلحة العامة على الطموحات الشخصية كفيل بأن يحيل كل القضايا العالقة إلى آليات ديمقراطية يتجاوز بها الفرقاء كل التقاطعات بعيدا عن النرجسية العالية أو محاولات الهدم للآخرين. ولو أتيح للآخرين الاطلاع على بعض خطابات الحملات المضادة لعدد من المرشحين لرئاسة الحكومة والتي أطلقتها جهات من داخل الائتلاف وتدعم أحد المرشحين لصار الجميع مطالبين بالإجابة عن أسئلة كثيرة لا أعتقد بأنهم سيجدون لها أجوبة ملائمة. ويبقى الكلام لباسم الشيخ كاتب المقالة. محمد قادر، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيدتي وسادتي انتهت جولتنا على الصحف العربية، شكرا للمتابعة، ولكم مني ومن المخرج ديار بامرني أطيب التحيات والتمنيات بقضاء أوقات طيبة مع بقية فقرات برامجنا. إذاعة العراق الحر تقدم عراقيون في المهجر. عراقيون في المهجر برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم. عراقيون في المهجر برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي منديل. سعودة أوقاتكم مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج عراقيون في المهجر.
يكفي أن تشعر أحيانا رغم وسع الدنيا، وسع كل شيء وكبر كل شيء والحرية الكاملة الموجودة، تشعر أنك في قفص رغم كل هذا العالم المفتح الموجود أمامك، لتعرف فيما بعد أن القفص هو قفصك أنت. لا، أنت ما تقدر تخلع العراق من عندك، ما تقدر تخلع بلدك من عندك، ولهذا تبقى عايش فيه، ولأنه أنت موجود بعيد عنه، إذن هو قفصك أنت نفس، قفص بسيط جدا وقفص صغير ومحدود.
كان هذا الكاتب العراقي كريم قطاف الذي يقيم في هولندا، وهو يتحدث عن قسوة الغربة ومعاناة المغترب العراقي في المهجر. أوقات طيبة أتمنها لكم وأهلا بكم. أعزائي، ولد الكاتب العراقي كريم قطاف في مدينة بغداد عام 1961، وعاش هناك طفولته وسنوات الشباب، وكان من المولعين بالقراءة وكغيره من الشباب العراقي الذين حطمت العسكرية وواجب أداء العلم جميع أحلامهم، إذ كانوا يعلمون أن الخدمة العسكرية في العراق لا تنتهي طالما النظام السابق يواصل حروبه العبثية. التحق ضيفنا بصفوف الجيش العراقي لكنه استطاع أن يتحمل ظروف العسكرية القاسية فقرر الهرب. ضيفنا الكاتب والقاص كريم قطاف يتحدث عن عملية هروبه بهذه الكلمات.
بالحقيقة عملية خروجي من بغداد كانت عملية تشبه من كان متلبس في فخ أو تعرف على ملامح الموت وبعدين خرج من عدها، يعني خروج إجباري تماما. لهذا كان خروج بدون خطة بدون مشروع تماما، يعني الأمر اللي عانيت من عده لاحقا في المنفى بشكل كبير ويعني بأشكال مختلفة، يعني حين تخرج إلى مكان جديد بدون مشروع بدون خطة بدون تصورات حتى مسبقة وتوقعات لما يكون عليه هذا المنفى، فبالتالي تكون أشبه بالأعزل الذي سيواجه أناس لا يعرف سلاحهم ولا يعرف إمكانياتهم ووضعهم، فهو يبقى أعزل في كل الأحوال. يعني
بعد أن هرب من العسكرية خوفا من أن يموت للا شيء وبسبب عدم إيمانه بمبادئ الحزب الحاكم آنذاك، التحق بصفوف المقاتلين في جبال كردستان وبقي هناك 5 سنوات. بعدها وصل إلى اليونان، وهو يصف سنوات الغربة بأنها عملية مستمرة ومتواصلة تشعره بعدم الاستقرار.
كان الموت قريب جدا عندي من جهتي، يعني من جهة كنت عسكري في جبهات القتال، وهذا كان موت محقق تقريبا كل يوم ممكن يكون. والسبب الثاني هو كان أيضا علاقتي بالعمل السياسي، كنت أعمل في حزب معارض وكان هناك هجمة على هذا الحزب وأنا كنت مساعدة بهذا الهجمة طبعا، فلهذا كان يعني فخ مزدوج بالنسبة لي. استطعت بطريقة معينة أنه أخرج من البلد وتوجهت إلى أوروبا لا أتعين، ولهذا استفادت أنه أخذت فيزا يونانية أتذكر في وقتها يعني، وتوجهت لليونان وبقيت باليونان كما قلت بدون خطة يعني بدون مشروع. ماذا أعمل؟ وصلت طيب وصلت لليونان وماذا بعد؟ هذا السؤال هو اللي ما لقيت له جواب، يعني في كل مرة ألقى جواب آخر، يعني الأمر اللي جعل حياتي غير مستقرة.
رغم أنه كان من المولعين بقراءة الكتب والروايات إلا أنه لم يكتب في العراق، لكن ألم الفراق ومرارة الغربة جعلت منه كاتبا رغما عنه. عن بداياته في الكتابة يقول الكاتب كريم قطاف:
طبعا كوني كاتب قصة هذا الأمر أقدر أقول جديد، لكن أكو هناك أكو عوامل يعني اللي هي قد تكون قسم منها معروف وأخرى غير معروفة. يعني المعروف بالنسبة لي أنا كنت قارئ وقارئ جيد، يعني كنت أبحث عن الكتاب دائما وأبحث عن المصدر وأبحث عن الجزمة أبحث عن المعلومة يعني، وبنفس الوقت أستمتع بنوع من المنهجية بالقراءة، يعني ربما قرب من اليسار العراقي عمق هاي القراءات، طه عمق أكثر، طه بعد أكثر أو تنظيم أفضل يعني. لكن لاحقا استطعت أن أرى بشكل من الأشكال ربما حتى بالصدفة نتيجة أيضا المراحل اللي مريت بها حياتي. عملية الكتابة بالنسبة لي بدت بالمنفى الثاني، الفترة الثانية من المنفى، وحتى خلال فترة وجودي كمقاتل في كردستان كان عندي بدايات في هذه القضية. استفادت بوقتها أو تعرفت على إمكانيتي في الكتابة من خلال رسائل، يعني كنت أكتب رسائل وكان تقرأ هذه الرسائل، وكان يطلب من عندي أحيانا بشكل مفتعل أن أكتب رسائل لشخص يقول لي أن هذا حتى استمتع به، لأنها كانت لم تكن رسائل، كانت نصوص إلى حد ما يعني. فعرفت أنه عندي إمكانية في الكتابة، ولهذا أول شيء بدأته، وهذا يمكن ربما هو دليل أيضا، ربما هو مؤشر آخر إلى عدم النظام أو لا نظام أو لا مشروع.
عملية كتابة أولى رواياته التي كانت تحمل عنوان ليالي ابن زوال استمرت 10 أعوام، وقد طبعت هذه الرواية في بغداد بعد سقوط النظام السابق.
أنا بدأت في كتابة الرواية في وقت الكثير من الكتاب يعني لا يبدأون بالرواية مباشرة، قد يبدأ بالقصة القصيرة، أحيانا يبدأ بالشعر، يعني ربما يصل إلى الرواية فيما بعد. الرواية الأولى كان اسمها ليالي ابن زوال. هاي العملية رافقتني من خروجي من كردستان لحد ما استقريت في هولندا. خلال 10 سنوات أنا مشغول بها إلى أن 2003 يلا استقريت، يعني أنه أصبحت رواية انتهيت من عندها، وبالتالي حتى رحت إلى بغداد في وقتها بعد سقوط النظام قصدي، فاستفادت من هذه الروحة وطبعتها طبعة خاصة الرواية ووزعتها هناك في بغداد على عدد من الأصدقاء وبعض النقاد الموجودين، ورجعت بهولندا أيضا طبعتها، يعني جبت معي هناك قسم من أدها ووزعتها هنا هولندا، فاعتبرها طبعة خاصة هي ما منشورة تعتبر يعني.
عن نتاجاته الأدبية الأخرى إضافة إلى كتابة الرواية والقصة والمقالات السياسية والأدبية يقول الكاتب كريم قطاف:
بعد نجزت الرواية الأولى قدرت أكتب قصة قصيرة أيضا، يعني نشرت في الجرائد والمجلات العراقية اللي كانت تصدر بالخارج طبعا في ذاك الوقت يعني قصدي، وكانت في مجموعة قصة قصيرة. فيما بعد شفت نفسي أكتب المقالة أيضا، المقال الهم السياسي يعني قصدي، وايضا كتبت المقال هاي خلال 10 سنوات هاي نفسها اللي قاعد اتكلم عليها الان، يعني كتبت المقال السياسي، وايضا بعد ما انجزت الروايه الاولى انجزت الروايه الثانيه بفتره قياسيه. العمل الاخير او النوع الاخير من الكتابه اللي توصلت له بالحقيقه، يعني شفت نفسي ميال الى كتابه الساخره، بس السخريه اللي ما معتمده على الشتائم والسب والامور الاخرى، انه معتمده على المفارقه.
يرى الكاتب كريم قطاف أن ذاكرة المبدع العراقي تنشط أكثر في المهجر، وهذه إحدى الجوانب الإيجابية للعيش في بلاد المهجر.
عملية الكتابة في الخارج بشكل عام ليس فقط الرواية، إنما بالنسبة للشعر بالنسبة لكل أشكال الإبداع، يعني طبعا هي عملية بها كثير من التعقيد، التعقيد اللي قد يكون مفيد أحيانا، يعني ليس دائما بالضرورة التعقيد والصعوبات تكون عوامل محبطة أو عوامل معرقلة، أحيانا ربما تكون بالعكس دافع الكتابة، يعني بخص مبدع الرواية والقصة القصيرة أحيانا يعتمد على الذاكرة أكثر ما يعتمد على الوقائع اليومية نفسها. مثلا حين أكتب الآن أتذكر الموضوع قبل 10 سنوات أو حتى ربما أبعد من عندي وأكتب عنه الآن، في الوقت أنا قبل 10 سنوات ما كنت أقدر أكتب عنه. الذاكرة بالمنفى تتنشط، الخيال أيضا يتنشط يعني، فبالتالي هي عوامل داعمة للكتابة يعني. فأنا لا أتفق من يقول أنه يعني المنفى أو المهجر يؤثر على الإبداع أو يوقف في المبدع عن حدود معينة، ربما هناك عوامل أخرى.
الكاتب كريم قطاف يجد نفسه مغترب عن المثقف العراقي في الداخل، فبسبب مشاكل المغتربين العراقيين والصراعات التي لا معنى لها قرر الانعزال عن جو المثقفين المغتربين، وهذا ما جعله يفقد سبل التواصل مع المثقفين ومتابعة الحركة الثقافية في العراق. إلا أنه عاد بعد سقوط النظام إلى العراق، وعاد بعودته هذه حبل التواصل وواكب نتاجات وأعمال الكتاب والأدباء العراقيين.
من ضمن المشاكل الملفة مثلا رغم التواجد ورغم الحرية ورغم كثير من الأمور، لكن العلاقة بين المثقفين وبين المبدعين كان يشوبها الكثير من الشذوذ أحيانا، الكثير من الأذى الشخصي نتيجة حساسيات نتيجة مشاكل عليها. فالأمر اللي دفعني أن أكون بعيد هذا الجو المبني على أحيانا النرجسية العالية جدا، يعني المثقف معروف يتمتع بنرجسية، بس هاي النرجسية حين تصعد عن حدودها يعني تتحول إلى مشاحنات، الأمر اللي حرمهم من إمكان تنظيم جهودهم. ولهذا تشوف مثلا 3-4 جمعيات تختص بالأدب تختص بالثقافة، بس هم ما متفقين مع بعض، حتى داخل الجمعية الواحدة ما يصير اجتماع إلا مصيبة مشاحنات ومصيبة معارك، الأمر اللي يجعلني شوي أكون أبعد. هذا زاد الهوة بالنسبة لي مع الداخل قصدي يعني. ولهذا مثلا حين وصلت إلى الداخل كان عندي يعني أشبه بشخص يتعرف على شيء خام، مادة خامة بالنسبة لي يعني، هو كل شيء معروف يعني، هؤلاء ناس معروفين مثلا، التقيت بعباس خلف، التقيت بواحد اسمه صفاء الفلك، التقيت بشخص إضافة إلى لقائي بأستاذي عبد الخالق الركابي مثلا في وقتها يعني شفت عالم كيموج بالحركة ومستمر بها يعني. هم أيضا كان عندهم تصورات غريبة ربما عن الخارج بالكثير من المبالغات، بالكثير من عدم المعرفة بما موجود بالخارج من كتاب من أدباء وغيره، نوع من الحساسية، نوع من الاختراب أسميها يعني، واحد مغترب على الآخر يعني. للأسف دخلت مفردة الآخر يعني، أصبح المثقف الخارج هو آخر والخارج يعتبر الداخل هو آخر، وهي كارثة طبعا يعني. رغم هم اثنينهم عراقيين ويعني المنابع اللي يخترفون من عدة كتاباتهم هي وحدة، هي يعني هو حتى اللي بالخارج حين يكتب يكتب على البصرة ويكتب على العمارة ويكتب على بغداد ويكتب على الثورة ويكتب على هاي المكانات اللي ذاك المبدع أيضا يكتب عليها يعني، هو صاحب الخارج بس هو هاي المكان موجودة أخذها وياه ده يكتب عليها مستمر.
يقيم الكاتب كريم قطاف حاليا مع عائلته في هولندا، لكنه يفتقد الوطن كثيرا ويرى بأن معاناة الكاتب العراقي في الغربة تكون كبيرة ومؤلمة.
مستوى الإنسان البسيط جدا يعني، الإنسان يفتقد هذه العلاقات الاجتماعية واللحمة يعني هذا التكاتف من السوق، الجو اللي تخلقه مثل هذه العلاقات يعني. ولهذا هو أي عراقي حين تسأله يحن إلى هذه الأجواء يعني، اللي هي كانت عفوية طبيعية يعني، بس بها بعد عميق جدا. بالنسبة للأدباء الكارثة تكون أكبر يعني، الخسائر أكبر تكون بهذا الجانب، الخسائر الإنسان العادي يفتقد أصدقائه ويحن إلهم، بس أنت بالجانب الإبداعي الجانب بالنسبة للأدباء أنت راح تفتقر إلى وشائج جدا مهمة بالنسبة للكاتب حتى يتواصل يعني. أنا مثلا كنت لا أتجرأ أن أكتب أي موضوع يخص العراق في وقته يعني، في وقت الـ15 أو 20 سنة اللي صار عندي قطع بها عن الداخل، لا أتجرأ أن أكتب موضوع ثقافي عن العراق أو عن مثقفي العراق أو عن مبدعي العراق، لأني لا أعرفه، لما كنت أتعرف عليهم الحصار اللي كان مفروض عليهم ومفروض علينا بالحقيقة أيضا يعني، هذا الحصار كان يمنع خروج ودخول المنتج الثقافي يعني. مثلا فترات من جريدة القدس كان ينشر بها بعض العراقيين بدأ كان ينشرون بها يعني، بين الشعر وبين القصة القصيرة وبين النقد وغيره يعني. أيضا الآخرين اللي وصلوا بالتسعينات يعني بعد 1995 وصلوا كثير من العراق، بهم أدباء وبهم فنانين وبهم مثقفين كثير، بديت أتساءل وبديت أتعرف على الوضع الموجود هناك. تعرفت خلال هاي الفترة على حميد مختار مثلا، هذا الكاتب الرائع جدا يعني.
ما زال الكاتب العراقي كريم قطاف مشغول بقضية مثقفي الداخل والخارج، وله كتابات عديدة حول هذا الموضوع، وهو لا يعترف بوجود ما يسمى بثقافة الداخل والخارج ما دام المنبع الذي ينهل منه الكتاب العراقيون هو العراق.
أذكر مرة كتبت موضوع ساخر سميته بين مثقفي الداخل ومثقفي شواد، هي منطقتين الداخل والجوار مناطق الثورة موجودة، ومنطقة الثورة معروفة مدينة كبيرة بها 2 مليونين بشر، بس هي مغضوب عليها يعني، منطقة فقيرة جدا ومحرومة من خدمات ومحرومة من كل شيء يعني، فبها مناطق اتخذت أسماء عشوائية يعني جوادر، لأنه كان في بداية أكو خيام يعني كان موجود يعني، وأكو منطقة اسمها الداخل رغم هي ما لها علاقة بالداخل يعني بداية الثورة. فاستفادت من هاي الثيمة الموجودة وناقشت موضوعة الخارج والداخل، موضوعة مثقف الداخل ومثقف الشوادر سميت يعني، إذا غاب طعم ضرمان منتمي للشوادر، بس هو انطيني كتاب من كتاباته، انطيني قصة من قصصه ما لها علاقة بالحارات البغدادية، حارات بغداد القديمة يعني، رغم رجل خارج بغداد من زمان يعني خارج العراق. إذا هل نعتبر هذا مثقف خارجي؟ من أجي أقرأ مثلا كتابات حميد مختار أشوفها داخلة بأرقى ما وصلت تقنية كتابة القصة القصيرة اللي هي بالدول العربية قليل معروف، هو بالداخل محصور، فهو ما هذا الفاصل، هذا الفاصل هناك من يعمل على وجوده للأسف يعني، لأسباب ما أعرفه كل يجوز ضغاء شخصية ربما، ضغاء سياسية، ضغاء أخرى يعني ربما قد تكون موجودة، بس هو كفاصل ما موجود. الخارج ربما اللي طلع الخارج استفاد من بعض أجواء حرية.
أما عن واقع ومستقبل الثقافة والأدب العراقي فيقول الكاتب كريم قطاف بكل تفاؤل:
أنا أشعر أنه الأدب العراقي حاليا ما أقدر أقول هو في قفزة أو في مرحلة انتعاش، لكن هو الآن يدخل هذه المرحلة. أنا أتصور هكذا، أتوقع في المستقبل القريب ليس البعيد ستكون لدينا نتاجات رائعة جدا، وسيشهد لها ليس فقط داخل العراق بل على مستوى المنطقة اللي تقرب العرب، إذا لم أقل العالم. أتوقع خروج كتاب ومبدعين عراقيين إن كانوا من داخل العراق أو إن كانوا موجودين بالخارج سيشهد لهم وسط الإبداع. لماذا؟ أسباب عديدة، قد يكون من ضمنها حجم المأساة اللي موجودة بالعراق، وبنفس الوقت الأفق المفتوح. أكو بالعراق رغم كل هالمآسي أكو أفق، وهذا الأفق اللي هو مفتوح ربما المجهول بس هو مفتوح.
يؤكد الكاتب كريم قطاف على ضرورة وجود جسر يربط بين العراقيين في الداخل والعراقيين الموجودين في بلاد المهجر، وهو يرى هذا الجسر من خلال برنامج عراقيون في المهجر.
أنا بالحقيقة طبعا ممتن جدا لهذه الفرصة اللي منحت لي، وأنا أتمنى أكون أتحسن اختيار البرنامج، وأنا سعيد جدا بهذا الاختيار، وأعتقد هذا البرنامج يعني فيه من الأهمية الكثير. يكفي أن يكون جسر بين الخارج والداخل، وأنا أعيد مرة ثانية الموضوعات الخارج والداخل يعني، وهذا جسر مهم جدا طبعا.
أشوفك وين يا مهاجر، قل باي بلد صاير، قل باي بلد صاير، اشوفك وين يا مهاجر، مفراقك مو سهل عندي.
كان هذا الكاتب العراقي كريم قطاف، وقد حدثنا عن مدى حنانه وحبه للعراق والأسباب التي دعته يترك الوطن مجبرا، كما حدثنا عن روايته الأولى وكتاباته النقدية والسياسية، ولم ينسى أن يحدثنا عن مشاكل المغتربين العراقيين، رغم أن للمهجر جوانب إيجابية تدفع الكاتب إلى الإبداع، وأكد لنا بأنه لا يعترف بوجود ما يسمى بمثقفي الداخل والخارج.
تعالوا طيب الخاطر أشوفك وين يا مهاجر،
وبهذا مستمعين الأعزاء نصل إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم عراقيون في المهجر، حتى نلقاكم في حلقة جديدة. هذه سميرة علي مندي تتمنى لكم أجمل الأوقات مع برامج إذاعة العراق الحر، وتترككم في رعاية الله وحفظه، كما أنقل لكم تحيات المخرج ديار بامرني. مستمعينا الكرام، إذاعة العراق الحر معكم في كل مكان وفي كل حدث. آخر التطورات الثقافية والسياسية والمنوعة
من